الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، هذا هو الدرس 20 من كتاب بلوغ المرام، و19 من كتاب الطهارة، و3 من كتاب الوضوء. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من غسل ميتا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ. أخرجه أحمد والنسائي والترمذي وحسنه. وقال أحمد: لا يصح في هذا الباب شيء. وفيه صالح: مولى التوائم ضعيف، كقال الرفاعي: لم يصحح علماء الحديث في هذا الباب شيئا مرفوعا. وفي الباب عن عائشة أخرجه أحمد وغير، وضعفه أبو زرعة وأحمد والبخاري. وعن حذيفة ذكره ابن أبي حاتم والدارقطني في العلل. وعن أبي سعيد رواه ابن أهف في جامعه. وعن المغيرة رواه أحمد. وعن علي رضي الله عنه عند النسائي وغيره، وجاء عن ابن عمر: كنا نغسل الميت، فمنا من يغتسل ومنا من لا يغتسل. قال الحافظ: إسناده صحيح، وهو أحسن ما جمع به بين مختلف هذه الأحاديث. وقد أجاب أحمد أن حديث أبي هريرة منسوخ، وكذا جزم أبو داود، وذهبوا إلى أن ناسخه حديث ابن عباس عند البيهقي والحاكم: ليس عليكم في غسل ميتكم غسل إذا غسلتموه، إن ميتكم طاهر وليس بنجس، فحسبكم أن تغسلوا أيديكم. وضعفه البيهقي وحسنه الحافظ. وملخص هذا الباب أن العلماء منهم من ذهب إلى ضعف حديث أبي هريرة رضي الله عنه لا سيما مرفوعا، وقد رجح وقفه البخاري وأبو حاتم والبيهقي وغيرهم. فعلى القول بضعف الحديث لا حجة فيه. القول الثاني منهم من قال بأن الحديث منسوخ، وكان الأمر الأول أن من غسل ميتا فليغتسل. والقول الثالث منهم من قال بأن الأمر للندب لما جاء في الباب من عدم الغسل أو الاغتسال من الميت. ومنهم من قال المراد بالغسل غسل اليدين. ويقول ابن المنذر في الأوسط: واختلفوا في الاغتسال من غسل الميت، فقالت طائفة: لا غسل على من غسل ميتا. هذا قول ابن عباس وابن عمر وعائشة والحسن البصري والنخعي، وبه قال الشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور وأصحاب الرأي. ثم ساق بسنده عن ابن عباس عن عطاء: سئل ابن عباس: أعلى من غسل ميتا غسل؟ قال: لا، قد إذا نجسوا صاحبهم، ولكن وضوء. حتى القول بالوضوء يحتاج إلى دليل ينتهض بالمسألة. وساق أيضا من حديث سعيد بن جبير قال: سألت ابن عمر: أغتسل من الميت؟ قال: أمؤمن هو؟ قلت: أرجو. قال: فتمسح بالمؤمن ولا تغتسل منه. بمعنى أن القول بالغسل يحتاج إلى دليل، والغسل والاغتسال إنما يكون من نجاسة في مثل هذا الموطن، وإذا كان على التعبد يحتاج إلى دليل. قال: عن عائشة بنت سعد قالت: أذن سعد بجنازة سعيد بن زيد وهو بالبقيع، فجاء فغسله وكفنه وحنطه، ثم تداره فصلى عليه، ثم دعا بماء فاغتسل، ثم قال: إني لم أغتسل من غسله، ولو كان نجسا ما غسلته، ولكن اغتسلت من الحر. وعن عائشة أنها سئلت: على الذي يغسل المتوفي غسل؟ قالت: لا. وعن علقمة المزني قال: غسل أباك 4 من أصحاب الشجرة، فما زادوا على أن احتجزوا على ثيابهم، فلما تفرغوا توضأوا وضوءا. فخلصنا بأن الاغتسال من غسل الميت لا يثبت، والوضوء يحمل على ما جاء من أنه يغسل يديه، هذا إذا كان قد غسله، أما من الحمل فليس هناك شيء. قال: عن عبد الله بن أبي بكر أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر بن حزم: ألا يمس القرآن إلا طاهر، رواه مالك مرسلا، ووصله النسائي وابن حبان وهو معلول. أما الموصول فهو من طريق سليمان بن أرقم وهو متروك. وقد تكلم ابن حزم على هذا الحديث بشدة وضعفه، ومع ذلك نقل ابن عبد البر وغيره أن هذا الحديث قد تلقي بالقبول وهو معمول به مع إرساله. وله شواهد من حديث ابن عمر عند الدارقطني والطبراني ورجاله ثقات. قال المحقق: ليس فيه إلا عنعنة بن جريج. وله شاهد آخر من حديث حكيم بن حزام أخرجه الدارقطني والطبراني وإسناده سويد أبو حاتم ومطر الوراق، وكلاهما ضعيف. لكن ما معنى قول لا يمس القرآن إلا طاهر؟ ذهب بعض أهل العلم إلى أن المراد بالطاهر المؤمن، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول المؤمن لا ينجس، كما في حديث أبي هريرة في الصحيحين وفي حديث حذيفة المؤمن المسلم لا ينجس. وأما قول الله عز وجل لا يمسه إلا المطهرون، فقد قال بعضهم هذا خبر وليس بأمر، بمعنى لا يمس القرآن إلا المتوضأ. وقال بعضهم هذه الآية ليست في بني آدم، وإنما هي في الملائكة، والمراد بالكتاب اللوح المحفوظ. ولو أراد الله عز وجل المتوضئين لقال لا يمسه إلا المتطهرون، فلما قال لا يمسه إلا المطهرون دل على أنه أراد الملائكة. وأصح الأقوال في هذه المسألة أنه لا يجب الوضوء لغسل القرآن، يعني لقراءة القرآن، لأن الحديث لا يثبت، وعلى ثبوته يوجه أن المراد بالطهارة الطهارة المعنوية التي هي طهارة الإيمان. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو. قوله أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر بن حزم، أي لما أرسله إلى نجران، والنبي صلى الله عليه وسلم قد كتب عدة كتب إلى بني أقيش، وكتب إلى هرقل، وكتب إلى كسرى والمقوقس والنجاشي، وكان يكتب بعض الأحكام أو يكتب الدعوة، ومنها ما كتب النبي صلى الله عليه وسلم من شؤون الزكاة كما هو مبين في حديث أنس وسيأتي في موطنه. قوله أن لا يمس القرآن إلا طاهر، أي من هذا الكتاب الطويل الذي فيه العقل وأسنان الإبل وفيه غير ذلك مما يحتاجه المسلم، أن لا يمس القرآن إلا طاهر. وقد تقدم أن المراد بالطهارة الطهارة المعنوية، وإلا فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشة ناولين الخمر، قالت يا رسول الله إني حائض، قال حيضتك ليست في يدك. الحديث الصحيح. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة كما في الصحيحين فعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت، والحاج يقرأ القرآن ويذكر الله. وسيأتي حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحيانه، وربما قرأ القرآن وهو في حجر عائشة وهي حائض كما جاء في بعض الروايات. ثم إن قراءة القرآن ذكر، والذكر يجوز مع الطهارة ويجوز بغيرها. فقد اختلفوا في مسألة مس القرآن للحائض والجنب، فذهب بعضهم إلى حرمة المس وجواز القراءة، وذهب بعضهم إلى حرمة المس والقراءة، وذهب بعضهم إلى جواز المس والقراءة، وهو الصحيح الذي يرجحه مشايخنا وعليه أهل الظاهر. قال عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه، رواه مسلم وعلقه البخاري. وهذا حديث عظيم فيه ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من ملازمة الذكر والدعاء وقراءة القرآن، وفيه فضيلة الذكر، إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما يبادر إلى الخيرات، قول الله عز وجل فاستبقوا الخيرات، والله عز وجل يقول من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير. وفيه سهولة الذكر، حيث يستطيع الإنسان أن يذكر ربه قائما وقاعدا وعلى جنب أو على جنب، وعلى جميع الأحوال. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهما يتفكرون في خلق السماوات والأرض. والذكر آلته اللسان، وهي الآلة التي لا يلحقها النصب والتعب غالبا على كل أحيانه، أي في كل أحواله، متوضئا وجنبا ومحدثا، قائما ونائما، حاضرا ومسافرا. فعلينا أن نتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم في ذكر الله عز وجل. قوله وعلقه البخاري، المراد بالمعلق أن البخاري لم يخرجه بسند متصل، والتعليق أن يسقط المصنف شيخه وشيخ شيخه وأكثر من ذلك، وربما يكون التعليق بالجزم كأن يقول قال فلان عن رسول الله، وربما يكون بالتمريض، ويقول العلماء ما كان بالجزم فيفيد الصحة إلى من صرح باسمه، وما كان بالتمريض فلا يفيد ذلك. قال عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم ولم يتوضأ، خرجه الدارقطني ولينه أي ضعفه. وفي إسناده صالح بن مقاتل يرويه عن أبيه، وأبوه مجهول، وفيه أيضا سليمان بن داود القرشي مجهول، فهو حديث مسلسل بالمجهولين، ومثله لا تقوم به حجة. ثم إن خروج الدم من المحجم ليس بناقض للوضوء، وإنما النواقض تكون في شأن السبيلين، ليس هناك ناقض يتعلق بغير السبيلين إلا ناقض واحد، ما هو إلا هناك نواقض. لكن أقصد المشهور أكل لحم الإبل، وهكذا زوال العقل وهو عائد إلى السبيلين كما هو في توجيه بعضهم، وهكذا الردة ليست بعائدة إلى السبيلين. وفيه جواز الحجامة للمرض وغيره، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في حديث ابن عباس شفاء أمتي في ثلاث: شرطة محجم، وشربة عسل، وكي بنار، وأكره الكي. ومع ذلك قد كوى صلى الله عليه وسلم ورخص فيه. وقد رد البخاري على من يزعم أن كل خارج من الجسم ناقض للوضوء بعدة آثار. قال وعن معاوية رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العين وكاء السهر، فإذا نامت العينان استطلق الوكاء. رواه أحمد والطبراني وزاد: ومن نام فليتوضأ. وهذه الزيادة في هذا الحديث عند أبي داود من حديث علي دون قوله استطلق الوكاء، وفي كلا الإسنادين ضعف، وحديث علي أصح. وقد خرج الحديثين ابن الملقن في البدر المنير، وهكذا توسع في تخريجهم الحافظ في التلخيص الحبير بما ملخصه أن الحديثين ضعيفان، إلا أن العمل عليهما في النوم المستغرق الذي لا يستطيع الإنسان أن يتحكم في نفسه فيه. ومعاوية هو ابن أبي سفيان أحد كتاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أخو أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم. دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: اللهم علمه الكتاب والحساب وقه الحساب. اللهم علمه الكتاب وقه الحساب. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم لا أشبع الله بطنه، فهو لم يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أرسل إليه حتى يرفض المجيء. وقال بعض أهل العلم في هذه الدعوة فائدة لمعاوية، فإنه تنعم بنعمة الله عز وجل فكان يأكل ولا يشبع، وإنما كان يتعب. وبعض أهل السنة قد يطلق عليه خال المؤمنين من باب التجوز ردا على الرافضة. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العينان وكاء السهر، أي العين وكاء دور الإنسان، فإذا كانت العين يقظة كان الإنسان يقظا متحكما في نفسه، فلا يخرج شيء إلا وهو يشعره. وإذا كانت العينان نائمة فربما خرج الشيء وهو لا يدري. والوكاء هو الرباط الذي يوضع على فم الإناء. قال في النهاية: السه حلقة الدبر. وقال ومعنى الحديث: أن الإنسان مهما كان مستيقظا كانت أسته كالمشدودة الموكى عليها، فإذا نام انحل وكاؤها، كن بهذا اللفظ عن الحدث وخروج الريح وهو من أحسن الكنايات وألطفها. قال: فإذا نامت العينان، والمراد بالنوم النوم الذي يذهب العقل، استطلق الوكاء، لأن الإنسان يعجز عن التصرف في نفسه، والإنسان حالته ضعيفة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاث، عن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن الطفل حتى يبلغ، لأن مثل هؤلاء لا يتحكمون في أنفسهم. قال: رواه أحمد، أي في مسنده، والطبراني، أي في أحد معاجمه، لأن الطبراني له المعجم الكبير والصغير والأوسط، وزاد الطبراني: ومن نام فليتوضأ. وهذا هو الشاهد، أن النوم ناقض للوضوء. وقد تقدم الحديث أو قد تقدم الكلام على هذه المسألة بما يغني عن الإعادة، وأن العلماء ذهبوا فيها، منهم من ذهب إلى النقض مطلقا، ومنهم من ذهب إلى عدم النقض مطلقا، ومنهم من فصل، فهذا هو القول الصحيح. قال: وهذه الزيادة في هذا الحديث عند أبي داود، من نام فليتوضأ، عند أبي داود عن علي رضي الله عنه، دون قوله استطلق الوكاء، وفي كلا الإسنادين ضعف، ولا يرقي بعضها بعضا إلى الحسن والاحتجاج. قال: ولأبي داود أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا: إنما الوضوء على من نام مضطجعا، وبإسناده ضعف أيضا. وقد تقدم الكلام على هذا الحديث، وفيه أبو خالد الدالاني منكر الحديث، وأنكر الحديث البخاري وأحمد وأبو داود وغيرهم، وقتادة سمع من أبي العالية أربع أحاديث وليس هذا منها، وانظر العلل الكبير للترمذي أفاده والمحقق. قوله: إنما الوضوء، هذا حصر للوضوء من حدث النوم ليس من جميع الأحداث. إنما الوضوء على من نام مضطجعا، أي فارتخت أعضاؤه، أما من نام جالسا أو قائما وزاد بعضهم أو راكعا أو ساجدا فإن نومه ليس بناقض. بل هناك حديث ضعيف: إذا نام العبد وهو يصلي باه الله به الملائكة ويقول: انظروا إلى عبدي نام وهو ساجد. قالوا: فكيف يقع نقض الوضوء ومع مباهاة الله عز وجل بالعبد؟ لكن الأحاديث ضعيفة في ذلك. قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يأتي أحدكم الشيطان في صلاته فينفخ في مقعدته فيخيل إليه أنه أحدث ولم يحدث، فإذا وجد ذلك فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. خرجه البزار. وهذا حديث في سنده أبو ويس ضعيف. قوله: يأتي أحدكم الشيطان في صلاته، في حرص الشيطان على إفساد الصلاة على العبد، وهذا له شواهد، مثل حديث أبي هريرة في الصحيحين: إذا نودي بالصلاة أدبر الشيطان وله ضراط، فإذا قضي أقبل حتى يخطر بين الرجل وبين نفسه حتى لا يدري كم صلى. قوله: فينفخ في مقعدته، أي ربما عمل بعض الحركات التي توحي أن الإنسان أحدث ولما يحدث، فيخيل إليه أنه أحدث، أي أنه وقع منه الفساء أو الضراط أو ناقض الوضوء ولم يحدث، والواقع أنه لم يقع منه ذلك، فإذا وجد ذلك فلا ينصرف، أي إذا خيل إليه هذا فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، أي حتى يستيقن الحدث. وفي هذا دليل للقاعدة الفقهية أن الشك لا يزيل اليقين، أو أن اليقين لا يزول بالشك. وقوله: حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، قلنا على غالب الأحداث التي تقع في المسجد. أخرجه البزار. وأصله في الصحيحين من حديث عبد الله بن زيد وقد تقدم، ولمسلم عن أبي هريرة نحوه. تقدم يا أخوة لما تقدم؟ نعم، قد تقدم الكلام عليه. وللحاكم عن أبي سعيد مرفوعا: إذا جاء أحدكم الشيطان فقال: إنك أحدثت، فليقل: كذبت. وأخرجه ابن حبان: فليقل في نفسه. والحديث ضعيف في إسناده عياض بن هلال وهو مجهول. قال المصنف أخرجه ابن حبان أي في صحيحه. قال المحقق قد أخرجه أيضا أبو داود وأحمد من نفس الوجه. انتهينا من كتاب نواقض الوضوء أو من باب نواقض الوضوء، وعلمنا أن النواقض التي عليها الأدلة سبعة، وهي المنظومة في قول بعضهم نواقض الوضوء يا خليل سبع أتت يدعمها الدليل: الردة وأكل لحم الإبل، وخارج من دبر أو قبل، نوم ومس الفرج، والجنابة، زوال عقل هذه الإصابة. فأما بقية الأحداث التي ذكرها الحافظ مع بيان ضعف أحاديثها فإنما ذكرها ليبين ضعف القول بها، وأن مثلها ليست بأحداث. فإذا دخل في الطهارة بيقين فلا يخرج منه إلا بيقين. وأما مسألة الشك فقد يقع الشك في العبادة، فقد يقع الشك بعد العبادة. ويقول العلماء إذا كان الشك في نفس العبادة ولم يكن الرجل من أهل الشكوك فليبني على الظن الراجح عنده، وإن كان بعد العبادة فلا يلتفت إليه ولا يؤثر. وقد نظم بعضهم: والشك بعد الفعل لا يؤثر، كذلك إذا الشكوك تكسر. الإنسان لا يبالي، صلي وهو مطمئن. قوله يأتي الشيطان أحدكم في صلاته فينفخ بمقعدته، هذا لا يستقيم القول بثبوته بشهادة حديث عبد الله بن زيد وحديث أبي هريرة، لأن حديث عبد الله بن زيد وحديث أبي هريرة إنما هو مشاهدان لقوله لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. وأما ذاك إذا لم يجد له شاهد فيبقى على أن قضية التلاعب الشيطان تحتاج إلى دليل يثبتها، والله أعلم. وإلى هنا بارك الله فيكم.